بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذه رسالة لطيفة مختصرة في علم الأصول المسمى بالفصول للمبتدئين في علم الأصول، جمعت أبوابا من مهمات علم الأصول من كتب هذا الفن. ولأن العلم يحتاج إلى تدرج، كان من دواعي كتابة هذه الرسالة التسهيل على طالب العلم للعناية بهذا الفن من فنون العلم، وله أهميته. وربما تجد كثيرا من طلاب العلم بسبب أنه يدخل بعض الكتب التي تكون على مستوى أعلى منه في الفهم، فلا يرغب في دراسة هذا النوع من أنواع العلوم الشرعية المهمة. ولذلك ألف العلامة السعدي رحمه الله رسالة لطيفة في هذا الباب في أصول الفقه، وفي آخرها مجموعة من قواعده أو قواعد الفقه، ولكنها كذلك على مستوى كثير من الطلاب تعتبر في رتبة أعلى من هذا. وهذه يمكن حفظها لسهولتها، ما هي إلا تعريف أو آية أو حديث، وتعرف الفصول المهمة في هذا الباب حتى تتهيأ لدراسة الكتب التي أعلى من ذلك ومن المتون المهمة التي اعتنى بها أهل العلم في هذا الباب. متن الورقات لإمام الحرمين، ونظمها العمريطي بنظم سهل سلس في منظومته الشهيرة. وقد سئلت مدة في نظمه مسهلا لحفظه وفهمه، إن شاء الله تعالى ابتداء من هذا اليوم 15 من شهر ربيع الآخر درس أسبوعي في درس الظهر والعصر في مجالس قليلة إن شاء الله تعالى وننتهي منها، والمقصود حصول الفائدة. وقد اشتملت هذه الرسالة المختصرة على فصول ستة فصول. الفصل الأول متعلق بتعريف علم أصول الفقه، الفرق بينه وبين الفقه. والفصل الثاني الأحكام الفقهية الخمسة التي يدور عليها الفقه. والفصل الثالث الأدلة الشرعية، واقتصرنا على الأدلة الشرعية المتفق عليها. والفصل الرابع دلالات الألفاظ، ودلالات الألفاظ يشمل الخاص والعام والأمر والنهي والناسخ والمنسوخ إلى آخره. وهكذا الفصل الخامس المجمل الاجتهاد والتقليد، والسادس المفتي والمستفتي. وبعبارة سهلة، مع أن كثيرا من كتب الأصول كما كان ينبهنا مشايخنا حفظهم الله قد دخلها كثير من علم المنطق وعلم الكلام، صار في ذلك عقدة في دراستها، ولكن دراستها على طريقة أهل الحديث الطريقة التي سلكها أهل العلم من أمثال شيخ الإسلام وابن القيم، وفي هذا العصر من الكتب الشهيرة والرسائل المختصرة، رسائل العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، قد أعطاه الله عز وجل أسلوبا سهلا يستفيد منه المبتدئ والمنتهي مع غزارة علمية رحمه الله، ولو في ذلك الأصول من علم الأصول، وهي رسالة تدرس في دور الحديث مساجد أهل السنة. قبل أن نشرع في قراءة في هذه الرسالة، لمحة مختصرة حول أهمية دراسة أصول الفقه. من المعلوم أن علم الكتاب والسنة له وسائل لفهمه، سواء كان علم النحو، علم مصطلح، وعلم اللغة العربية، وأنواع علوم العربية، ومنها علم أصول الفقه وقواعد الفقه، كلها وسيلة لفهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: المقصود من أصول الفقه أن يفقه مراد الله ورسوله بالكتاب والسنة. المقصود من أصول الفقه أن يفقه مراد الله ورسوله بالكتاب والسنة، كما في مجموع الفتاوى مجلد 20 497. وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: إن أصول الفقه علم جليل القدر، بالغ الأهمية، غزير الفائدة، فائدته التمكن من حصول قدرة يستطيع بها استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس سليمة. فائدته التمكن من حصول قدرة، يعني معناه أنه يتربى لديه ملكة مع دراسة هذا الفن، التمكن من حصول قدرة يستطيع بها استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس سليمة، على أسس سليمة. وذكر صاحب معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة الجيزاني جملة من هذه الفوائد الجميلة لعلم أصول الفقه. من هذه الفوائد: ضبط أصول الاستدلال، ضبط أصول الاستدلال، وذلك ببيان الأدلة الصحيحة من الزائفة. فعلم أصول الفقه فيه قسم: معرفة الأدلة الشرعية التي يستدل بها، فمنها أدلة صحيحة، منها أدلة مختلف فيها، والراجح أنه لا يستدل بها، كالمصالح المرسلة والاستصحاب وبعض ذلك مما هو في الكتب الموسعة. فمن فوائد علم أصول الفقه ضبط أصول الاستدلال ببيان الأدلة الصحيحة من الزائفة. وأيضا من فوائد علم أصول الفقه إيضاح الوجه الصحيح للاستدلال، إيضاح الوجه الصحيح للاستدلال. ما معنى هذا الكلام؟ إيضاح الوجه الصحيح للاستدلال، أنت ترى في بعض الكتب عندما يذكر الدليل للمسألة يذكر بعده ماذا؟ وجه الاستدلال، ما هو الشاهد فيه، ما هو الدليل الذي دل عليه على المسألة، إيضاح الوجه الصحيح للاستدلال. فليس كل دليل صحيح يكون الاستدلال به صحيحا، يعني قد يكون الدليل صحيحا لكن بعض الناس يستدل به في غير موضع، يستدل به في غير موضع. فمن فوائد علم أصول الفقه أنه يستدل بالدليل في موضعه، ويستنبط من الدليل، يعني وجه الدليل الذي يدل على المسألة بعينها. وهكذا من فوائد علم أصول الفقه تيسير الاجتهاد وإعطاء الحوادث الجديدة ما يناسبها من الأحكام. تيسير الاجتهاد يعني معناه أنه إذا رسخ في هذا العلم واستفاد منه فإنه يصل إلى رتبة يجتهد فيها بالأحكام، بحيث أنه لو جاءت وقائع ليست موجودة في مسائل الفقه المتقدمة يستطيع أن من خلال معرفته لهذه القواعد الأصولية والقواعد الفقهية وما عنده من أنواع العلوم أن يتمكن من استنباط أو من استنباط الحكم الشرعي المناسب لهذه القضية. والله عز وجل قد قال في كتاب الكريم: ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم كذلك من فوائد علم أصول الفقه بيان ضوابط الفتوى وشروط المفتي وآدابه، وهذه من الأمور المهمة في غاية الأهمية، فإنه إذا تصدر للفتوى من ليس أهلا لها ولا يعرف ضوابطها فإنه قد ينسب إلى دين الله ما ليس منه ويقول على الله ما لا علم له به. بيان ضوابط الفتوى وشروط المفتي وآدابه. وهكذا أيضا الأمر الخامس معرفة الأسباب التي أدت إلى وقوع الخلاف بين العلماء وأنتم تلحظون عندما تمر بنا بعض المسائل الفقهية المختلف فيها، هذا القول أدلته كذا، وهذا القول أدلته كذا، وهذا القول أدلته كذا، فأنت تعرف لماذا اختلفوا. هؤلاء صححوا هذا الحديث واعتمدوا عليه، هو عندهم صحيح، وأنت تبين لك أن هذا الدليل الذي استدلوا به ليس صحيحا، فمن هنا تعرف من أين ما أخذ هذا القول وكيف تقول هذا راجح أو هذا مرجوح وهذا القول صواب وهذا خطأ. معرفة الأسباب التي أدت إلى وقوع الخلاف بين العلماء. وأيضا من فوائد علم أصول الفقه الدعوة إلى اتباع الدليل وترك التعصب والتقليد يعني أنت الآن إذا درست دراسة جيدة وفهمت هذا الفن، هذا يجعلك أنك تختار من الأقوال المختلف فيها ما ترجح، فأنت تعتمد الدليل، ما تعتمد القائل، من هذا القائل، من هذا الإمام إمام المذهب، لا، وإنما تعتمد على الدليل. فمن كان الدليل معه وعندك مرجحات لهذا القول أخذت به، ولهذا صار مذهب أهل الحديث هو مذهب في غاية القوة، لأنهم يعتمدون الدليل، فسواء كان الدليل في هذه المسألة مع الإمام الشافعي أو مع الإمام أحمد أو مع غيره من أئمة المذاهب، المهم العمدة على الدليل. فإذا أخذت بالدليل هنا تستفيد من فهم أهل العلم وتقول من رجح هذا القول من أهل العلم، وأنك لك سلف في ذلك. لكن بخلاف من تربى على التقليد فإنه يتعصب للمذهب سواء كان الدليل بخلافه أو يعني معه أو مع غيره، معه بالصواب والخطأ، وهذا لا يجوز. ولم يدع الأئمة الناس إلى اتباعهم هكذا ويقولون خذوا بأقوالنا، بل أمروا أن يأخذ أمر الناس ودلوا طلابهم، ومن يأخذ بعلومهم أنهم يأخذوا من حيث أخذوا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الإمام الشافعي يقول لا تقلدوني، والإمام أحمد كذلك كلهم، والإمام مالك يقول كل يؤخذ من قولي ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. معناه أنك الاعتماد على الدليل، وأيضا من فوائد علم أصول الفقه الوقوف على سماحة الشريعة الإسلامية ويسرها والاطلاع على محاسن هذا الدين. وأيضا ذكروا فيه غير هذا من الفوائد من الرد على شبه المنحرفين، وكذلك من ضبط الفقه الإسلامي لا يدخل فيه أهل الانفتاح والتميع الذين أرادوا أن يدخلوا على المسلمين وسائل التشريع غير ما دل عليه الكتاب والسنة. فهذه فوائد عظيمة. وهل كان علم أصول الفقه موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس بهذا الاسم، لكن مسائل أصول الفقه موجودة في الأدلة الشرعية موجودة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال لذلك الرجل، قال له بعد أن صلى وقد جاء إليه وأخبره أنه وقع في معصية، وأنزل الله عز وجل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، فقال يا رسول الله ألي هذا؟ قال لا، بل لجميع أمتي، جميع أمتي كلها. وهذه من قواعد الأصولية التي يستدل بها على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كما قال أيضا كعب بن عجرة لما سئل عن آية الفدية في سورة البقرة قال نزلت في خاصة وهي لكم عامة. ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن الزكاة فأخبر عن الزكاة في يعني البقر والغنم والإبل، ثم سئل عن الحمر قال ما أنزل علي فيها شيء غير هذه الآية الفاذة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذه قاعدة، وغيرها من هذا الباب كثير. وأكد النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد، علمنا التشهد وقال إذا قال العبد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين قال فقد فإنكم إذا قلتم ذلك قد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض، لكن أول من كتب في أصول الفقه كفن مستقل بعد سؤال له من أهل العلم الإمام الشافعي، ونقل بعضهم الاتفاق على ذلك أن الإمام الشافعي هو أول من صنف في هذا العلم كفن مستقل بكتابه العظيم كتاب الرسالة، طلب منه الإمام عبد الرحمن ابن مهدي رسالة في هذا الباب، فكتب تلك الرسالة العظيمة التي هي أصل أول كتاب ألف في علم أصول الفقه، اشتملت على قواعد ومسائل أصول الفقه وكذلك في مسائل الحديث وغيرها. قال النووي رحمه الله في المجموع في المجلد الأول صفحة 8 طلب منه عبد الرحمن بن مهدي أي من الإمام الشافعي إمام أهل الحديث في عصره أن يصنف كتابا في أصول الفقه، فصنف كتاب الرسالة وهو أول كتاب صنف في أصول الفقه، وكان عبد الرحمن يعني ابن مهدي ويحيى بن سعيد القطان يعجبان به، وكان القطان وأحمد بن حنبل يدعوان للشافعي في صلاتهما، يعني بسبب تأليف هذا الكتاب العظيم الذي فيه خدمة للإسلام خدمة للمسلمين يدعون له في صلاتهم، ويكثر من ذلك الإمام أحمد حتى عجب ولده وسأله لماذا هذا الدعاء الكثير للإمام الشافعي، فأخبره عن النفع العظيم الذي أجره الله على يد هذا الإمام ومن ذلك هذا الكتاب العظيم الذي هو كتاب الرسالة. قال النووي وكان القطان وأحمد بن حنبل يدعوان للشافعي في صلاتهم، وأجمع الناس على استحسان رسالته وأقوالهم في ذلك مشهورة. وقال المزني أنا أنظر في الرسالة أي في هذا الكتاب من 50 سنة، يعني معناه يطالع يكثر من مطالعته وقراءته، ما أعلم أني نظرت فيها مرة إلا واستفدت شيئا لم أكن عرفته. وهذا يدل على غزارة علم الإمام الشافعي رحمة الله عليه وعلى همة هؤلاء. 50 سنة وهو يطالع في كتاب، نحن ربما نقرأ الكتاب أيام ثم إذا أودعناه الدرج امتلأ بالغبار، من يعيد قراءته مراجعته مرات وكرات؟ إلا ذوي الهمم. فهذه مقدمة قبل أن نشرع في أول درس في هذه الرسالة المختصرة. متى ولد الإمام الشافعي؟ نعم 50 و100، يعني في القرن الثاني 50 و100، توفي 204، يعني كم عمر؟ 54 عاما. 54 عاما إلى هنا سبحانه.